بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونسترضيه ونتوب إليه ونستغفره ونسأله التوفيق لما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم، وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ما زلنا في المقدمة التي لا بد منها قبل تفسير القرآن العظيم. وقد عرفنا في الدرس الذي سبق أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فليس تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، وليس هو من كلام بشر ولا من كلام الجن ولا يستطيعه أحد. وعرفنا أيضا أن هذا القرآن هو المعجزة الخالدة. يشيع على ألسنة العلماء أن هذا القرآن معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الدرس الذي سبق أيضا عرفنا ما معنى كلمة معجزة. ولكي تكون منها على ذكر، المعجزة باختصار عبارة عن أمارة ممن أرسل مع من أرسل إلى من أرسل إليهم. واحد بيبعث واحد لجماعة معينين، فلكي يصدقوه لابد أن يرسل معه أمارة. فالمعجزة هي الأمارة من الله سبحانه وتعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، ليعلموا منها أن هذا الإنسان رسول الله حقا. والأمارة دي أو المعجزة كما عرفناها أمر خارق لقدر البشر، لا يستطاع، وكذلك يجري على غير السنن المألوفة. لا تقل لي أني رسول لأن الشمس هتطلع من الشرق، هي بتطلع كده، لا لها دعوة برسالتك ولا بغير رسالتك. لا تقل لي أنا رسول لأنك ما تقدرش تستغنى عن الهوى، دي طبيعة الهوى. إنما لكي تزعم أنك رسول تقول هذه عصاي تنقلب حية، أو هذه يدي تتحول من سوداء إلى بيضاء، أو هذا طين أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك المعجزة أيضا لا بد أن تكون على وفق مرادك. بمعنى إيه؟ ما تجيش تقول لواحد، ما يأتيش واحد ليقول أنا رسول، طب والمعجزة بتاعتك إيه؟ المعجزة بتاعتي إن أنا أخلي البحيرة اللي فيها شوية مية صغيرين دي يفور ماؤها، نقول لك طب اعمل، فإذا بك تضع إيدك فيها فيغور ماؤها، يبقى ده ما انتش رسول. وإن كان غوران الماء شيء فعلا من المعجزات، لكن ما جاش زي انت ما انت قايل، انت قايل ان هخلي المية بتاعتها تزيد، فلما ما زادتش معناها أن إلهك كذبك وقال لا ده مش رسول، لا أحقق له المعجزة كما طلب. ده غير سيدنا موسى لما ألقى العصا. لو العصايا دي اللي ألقاها سيدنا موسى لم تتحول إلى حية، إنما تحولت إلى شجرة، كانوا قالوا لا أنت ما قلتش كده. أو لو سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم أخذ من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فعمل وحش أو عمل أسد، كانوا يقولوا لا دي مش معجزة، لأنك أنت قلت أنا هتصير طائر ولم تصر طائرا. فالقرآن يشيع على ألسنة العلماء أنه معجزة سيدنا محمد. أنا عايز أقول كلام تاني بغاية الإجلال والإحترام للعلماء جميعا، فهم أساتذتنا، لكن يخيل لي أن الأمر أوسع من كده. ليه؟ لأن أنا إذا طالبت سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم الآن بمعجزة، ملوش معجزة. لو طلبت عيسى بمعجزة ملوش معجزة. لو طلبت صالحا بمعجزة ملوش الناقة. فليس لأحد الآن معجزة قائمة. إذن أمر موسى وأمر عيسى وأمر الأنبياء جميعا سيخفى، ليس لهم ما يثبت رسالتهم ولا نبوتهم، وليس لهم من يشهد لهم. فإذا جاء القرآن ليذكر هؤلاء وليقرر الحق في شأنهم فهو معجزة لمحمد ومعجزة لهم أيضا. فليس لنبي الآن أن تثبت رسالته إلا إذا ثبتت رسالة سيدنا محمد أولا. وأي واحد عايز يؤمن بموسى نقول له تعالى آمن بموسى، لكن الباب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. عايز تؤمن بعيسى خلاص ما عندناش مانع، إنما الباب للإيمان بعيسى هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هيقول لي إيه السبب؟ نقول له لأن الأمارات اللي كان ربنا أرسلها مع الأنبياء الذين تريد أن تؤمن بهم، موسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وصالح ولوط وغيرهم، المعجزات دي راحت، الأمارات اللي كانت معاهم راحت. فإذا جاءوا ليدعوك إلى أديانهم ممعوهمش حجة، وإذا دعاك أتباعهم إلى دينهم ممعوهمش حجة، إنما رسول الله معه الحجة. يقول لنا لقد مات رسول الله، نقول له نعم لكن معجزته لم تمت، إن معجزة موسى ماتت معه ومعجزة عيسى ماتت معه ومعجزة صالح ماتت قبله، لكن معجزة رسول الله باقية، هي مع أمته كما كانت معه، وهي عون أمته على الدعوة إلى الإسلام كما كانت عون رسول الله إلى الدعوة إلى الإسلام. ولو أن الإسلام ولو أن القرآن لم يبقى لأقول لضاع الإسلام، إنما لضاعت ديانات الله من الأرض قاطبة. وليس هناك في مقدور أي كتاب أن يمسك ديانة لأي نبي ويبرهن عليها ويقدم الدليل ويأتي بالشريعة بتاعت هذا النبي، ليس ذلك في استطاعة أي كتاب إلا القرآن الكريم، لأن الله صانه من التغيير والتبديل والتصحيف والتحريف. فالقرآن من أجل هذا، لو أن أصحاب موسى صادقون في اتباعه لكان عليهم أن يحافظوا على القرآن، لأن القرآن هو الشيء الوحيد الذي في مقدوره أن يثبت نبوة موسى. ولو كان النصارى صادقين في اتباعهم لعيسى لكان عليهم أن يحافظوا على القرآن، لأنه ليس في استطاعتهم أن يثبتوا شأن عيسى كما أثبته القرآن الكريم. لا يمكن أبدا، لا يسوغ في أي عقل، لا عقل عالم ولا عقل جاهل، لا عقل صغير ولا عقل كبير، أن إنسانا ولد من غير أب ولا زنا، لا يمكن. الطبيعة ما جابتش حد بالشكل ده أبدا، الناس لم يروا أحدا كذلك، فكيف تقنع الناس بما لم يعرفوا وبما لم يروا وبما لم يعهدوا وبما لم يجري في حياتهم، تقنعهم بكده إزاي؟ لا يمكن. لكن القرآن الذي استطاع أولا أن يثبت أنه كلام الله اللي ما يحتملش معارضة ولا مناقشة، استطاع بعد ذلك أن يقنع العقول بأن عيسى جاء من أم عفيفة غير زانية وغير متزوجة، وأثبت ذلك بطريقته الخاصة اللي مش مقدور أي حد، أنا النهاردة أو أي واحد، أي واحد مهما بلغ علمه ومهما كانت فصاحته، لا يستطيع أن يقنع العقول بأن صخرة ولدت ناقة، لكن القرآن استطاع أن يقنع العقول حتى آمنت بأن الصخرة ولدت ناقة أكثر مما تؤمن بأن الشمس الآن طالعة. ليه؟ لأن هذا الكتاب أقنع العقول بأنه ليس من كلام البشر، إنما هو كلام الله. وإذا تكلم الله فعلى الناس أن ينصتوا وألا يجادلوا وألا يكذبوا، فإن الكلام كلام الله العزيز العظيم. فهو من هذا الجانب، يعني القرآن معجزة رسول الله ومعجزة الديانات كلها، وليس في مقدور أي ديانة أن تبرهن على نفسها إلا من خلال هذا الكتاب الكريم. كذلك أيضا القرآن الكريم كلام الله المنزل مع جبريل على رسوله سيدنا محمد المحفوظ في المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المتعبد بتلاوته. يعني المتعبد بتلاوته؟ يعني تلاوته عبادة، ليس هناك كتاب تلاوته عبادة إلا هذا الكتاب. تلاوته مجرد التلاوة، له عبادة. أين كان القرآن الكريم قبل أن ينزل؟ أين كان القرآن الكريم قبل أن ينزل؟ هو نفسه تحدث فقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ما هو الكتاب المكنون؟ الكتاب المكنون هو اللوح هو اللوح المحفوظ، هو دستور الوجود كله الذي سجل الله فيه ما كان وما يكون من علمه، كتبه الله من علمه، لم يمله على الله أحد. سجل الله في هذا الكتاب ما يجري في هذا الكون منذ نشأته إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ومما كان في ذلك الكتاب المكنون هذا المصحف الكريم. ويقول الله جل ذكره إفصاحا عن ذلك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن أسبق من نزوله، القرآن أسبق من نزوله، يعني مش ألفه ربنا وبعده، لا، إنما القرآن أقدم من الوجود الإنساني كله. القرآن أقدم من الوجود الإنساني كله، وكان محفوظا في اللوح المحفوظ حتى جاء وقت نزول القرآن الكريم. واللوح المحفوظ يا أيها الأمة الذي سجل الله فيه كل شيء، الإيمان بهذه الحقيقة يريح النفوس. نحن نقول ذلك لكننا نقوله ولا نعيه. يا عم ما تزعلش، ده كل شيء مكتوب. صحيح، كل شيء مكتوب، وهذا أدعى إلى أن يستريح الإنسان. عندما يصاب الإنسان بأمر ثم يتأكد أن ذلك الأمر كتب عليه قبل أن يولد، ما يعودش يعذب نفسه إلا لو كنت أنا عملت كذا ما كانش كذا، لأنه قد آمن أن ذلك كان في مقادير الله ولا بد أن يجري كما قدره الله، فيستريح الإنسان. وكل ما يفعله إن كان اللي وقع له ده له يد فيه يشوفه، إذا كان خير يحمد الله، وإذا كان معصية يستغفر الله. أما أن يذهب ليعاتب القدر أو يلوم المكتوب فده أمر ما ينفعش. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه هي العلة. الله يقرر أنه كتب كل شيء قبل أن ينزله وقبل أن يقع، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أن نجريها، أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير. مش يسير ليه؟ مش يسير ليه؟ هو مستنى ما يعرف؟ إنه عالم، هو يخشى أن لا يستطيع التنفيذ، فمش راضي يعد إلا بما يقدر عليه، هو على كل شيء قدير. يبقى مش يسير عليه ليه؟ إن ذلك على الله يسير، تدبير الأمر وتنفيذ الأمر شيء على الله سهل. تدبير الأمر بالعلم والحكمة وتنفيذ الأمر بالقوة والقدرة، وهذه صفات الله، صفاته حكيم وصفاته قوي عظيم. لماذا فعل الله ذلك؟ لا، فعل الله ذلك لا، لماذا أخطرنا الله وأعلمنا الله أنه فعل ذلك؟ بيقول لنا ليه وعن عن شركه، ما يكتب كما يرى، ما يفعل ما يشاء. لماذا يخبرنا؟ يخبرنا لنستريح، لنطمئن، لئلا يقتلنا القلق، لنرضى، لنصبر، لنتق. الله يخبرنا عشان يقول معلش دي تدبيرات عليا مش في ايديكم، ما تزعلوش منها، خذوا منها العبرة، انتفعوا منها فقط. اما ان تظنوا انها كان ممكن ردها، لا، الرد ده ما كانش ممكن ابدا. اذا اهمل انسان في علاج ابنه فمات، فما يقولش لو ان ما اهملتش كان ما كانش مات، لا، بس يتعلم الا يهمل، لكن جرى المقدور كما قدر الله، مش في دي شك ابدا. اذا انسان اهمل فسقط، فما يقولش لو كنت ما اهملتش ما كنتش سقط، بس تعلم الا تهمل فقط. اما ان تظن ان الذي حدث كان يمكن ان لا يحدث، تبقى انت ما انتش عارف ربنا، تبقى انت ما انتش عارف مقادير الله سبحانه وتعالى. فاللوح المحفوظ سجل في شؤون الحياة، فيما يجري على الناس، وذلك علاج للقلق، أحكم علاج للقلق، علشان الناس لا يصيبها ضجر ولا يصيبها قلق، لكي يطمئن الإنسان اللي ماشي في طريقه السليم أن ما يريده، أن الذي يريده إن كان قد كتب له فسيأتيه، فلا يقلق ولا يضطرب عشان ما يستعجلش. ليه؟ لأنه فاهم أن ربنا بيرتب الأمور بحكم وفي أوقات وبأجال وبمقادير، والله سبحانه وتعالى لن يغير النظام ده علشانك. أما أن الله قادر على أن يغير فهو قادر، يعني ما نقولش لا ربنا ما يعمل لكش دي، لأن دي مترتب عليها التانية والتالتة والرابعة. وصحيح لو انك انت اتيح لك الاطلاع على حكمة الله في تدبير الشؤون، تجد الدنيا دي كلها مركبة على بعضها. الحاجة اللي تزعلك انت يمكن تصر واحد تاني، الحاجة اللي تأذيك انت يمكن تنفع واحد تاني، الحاجة اللي مش في مصلحتك انت يمكن في مصلحة واحد تاني. تسيير ربنا للملك كله صحيح مترتب على بعضه، بحيث انت لو رأيته تقول لو انا شلت النخلة دي من مطرحها هيختل جزء كبير من هذا النظام، لو ما خلقش فلان ده في اليوم بتاعه هيختل جزء كبير من هذا النظام، لو ما وقعش هذا الحدث في تاريخه هيختل جزء كبير من هذا النظام. ده صحيح، لكن لو اراد الله ان يجري الملك على طريقة تانية لفعل. فمن هنا تدرك أن الله سبحانه وتعالى قد فرغ من ترتيب كل شيء. القرآن الوجود الأولاني بتاعه في اللوح المحفوظ، الوجود الثاني له في بيت العزة في سماء الدنيا، الوجود الثالث له بين أيديكم، بين أيديكم. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى حكم الله أن القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر منه، بس ده ما يمشيش مع عقلنا، لأن القرآن نزل في ليلة القدر وفي رمضان وفي شوال وفي رجب وفي محرم وفي كل شهور السنة، لأنه كان بيتنزل على الرسول في مناسبات عديدة. نزل في غزوة حنين، في فتح خيبر، في فتح مكة، نزل عند المجادلة اللي كانت تسأل الرسول، نزل لما سألوا عن الأهلة، نزل في الحج، إذن كان بينزل على طول. فعندما تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر تقول لازم النزول ده نزول غير النزول الثاني، وهو كده فعلا. الذي يقرر الله عنه أنه أنزل في ليلة القدر وفي شهر رمضان وفي ليلة مباركة هو النزول من اللوح المحفوظ إلى السماء بتاعة الدنيا في مكان يقال له بيت العزة. وإذا أنزل القرآن كاملا، نزل القرآن كله جملة واحدة، لكن فين؟ حفظ في بيت العزة في سماء الدنيا. يعني خلاص جي من اللوح المحفوظ بتاعه ونزل في هذه الليلة المباركة دفعة واحدة في بيت العزة من سماء الدنيا. وبعدين أنزل على رسول الله حسب ما سنبين وحسب ما بين القرآن الكريم نفسه. الله يقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قرآن جزأناه وفرقناه قسمناه وأنزلناه، نزلناه كده يعني على حسب الأحداث وبما تقتضيه الحكمة لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. فالتنزيل الثاني هو الذي اكتنف حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ البعثة إلى أن لقي الله عز وجل على مدى 23 سنة. يبقى القرآن كان في اللوح المحفوظ، نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم بعد ذلك تفرق نزوله وتجزأ في مدى 23 سنة التي هي حياة البعثة والرسالة والنبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه تاني؟ كيف كان ينزل القرآن الكريم؟ كيف كان ينزل؟ اما بالنسبة لسيدنا جبريل هيجيبه ازاي؟ الامر في غاية الصعوبة، كيف يتناوله من الله عز وجل؟ وقد علمتم ان جبريل عليه الصلاة والسلام عندما عرج مع رسول الله سيدنا محمد في ليلة الإسراء جاوز به السماوات ثم وقف عند مكان معين وقال يا محمد وما منا إلا له مقام معلوم، لا أستطيع أن أجاوز هذا المكان، أما أنت فتستطيع أن ترقى وحدك. يعني خلاص إلى هذا المكان انتهت منازل الملائكة، لا سيما الرئيس بتاعهم والسفير العظيم والقوي الأمين الذي هو سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. قال له خلاص فضل انت اطلع، لأننا لا أستطيع أن أجاوز ذلك المكان، خلاص مش ممكن أبدا، أحترق ما يمكنش أجاوز المكان الذي وقفت عنده. فكيف تلقاه؟ إزاي تلقى القرآن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام؟ عندما يشاء ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل الطائفة من الآيات ويتكلم بها تأخذ السماء ومن في السماء رجفة، فإذا بهم جميعا قد صعقوا من هول كلام الله سبحانه، من القرآن الذي يصفه ماجن بأن فيه صور عارية. عندما تكلم ذو الجلال والإكرام رب السماوات والأرض بالقرآن يصعق أهل السماوات جميعا، يسروا، يغمى عليهم، وبعدين يفو، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فبعد ما يفو يكون أولهم فوان سيدنا جبريل، فيعلم ما يريد الله أن ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تلقي جبريل، مش أمر هين. قرآن كده مش أمر هين، مش صحيفة بتلقى تاخدها تقراها، ده احنا كده بس علشان ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن السفير اللي بيجيبه من عند ربنا كان بيصعق، تأخذه غشية، بل تأخذ الغشية السماء وأهلها جميعا. فكيف كان تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان تلقاه بطريقتين، كان الرسول يتلقى القرآن بطريقتين. الطريقة الأولى أن يتحول رسول الله بالقدر الذي يشاءه الله من البشرية إلى الملكية، يتحول بقدر معين، يتحول جزء منه، ما هوش جسمه كله، يتحول، تتحول مداركه من البشرية بخصائصها إلى الملكية بخصائصها. يبقى فيه تجانس بينه وبين سيدنا جبريل علشان يقدر يفهم لغته، وهذا الأمر كان في غاية الصعوبة على الرسول، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه وهو يتحول ويتلقى هذا الوحي، وحتى إنه في الليلة الباردة كان يتصبب العرق من جسده. ولقد كان يحس الإنسان اللي يجاور الرسول أو يلامس الرسول، على فخذ صاحبه حتى كاد يرده، يخلعه من الثقل عليه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه الوحي وهو على الناقة فتبرك، لا تستطيع أن تظل قائمة. دي الحالة الأولى من حالات تلقي الوحي، وكان أحيانا يسمع عند وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشبه دوي النحلة أو دق الجرس، صلصلة الجرس، فينفصل، يعني ينفصل هذا الوحي عن الرسول، فإذا بالرسول قد نقشت في ذاكرته الآيات التي تليت عليه نقشا لا يغيب عن باله أبدا. صعوبة، معاناة، معاناة، لأن القرآن ليس بالهين وليس بالخفيف. الحالة الثانية أن يتحول جبريل من الملكية إلى البشرية، فيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يخاطبه الناس، ودي كانت أخف من الصورة السابقة. وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي غالباً في صورة صحابي جليل اسمه دحية، ولقد جاء في صورة رجل غريب مسافر، وكان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ورغم أنه في هيئة الغريب لا يرى عليه أثر السفر ولا غباره ولا يعرفه من الجالسين أحد. لكن دي كانت مرات قليلة، إنما الأكثر أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في صورته الطبيعية، فيتحول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صورة الملكية، ويقاسي ويعاني من تنزيل الوحي شدائد تغير من طبيعته، حتى يتصبب عرقا في الليلة الباردة أو في اليوم الشديد البرودة. يبقى القرآن أنزل أول مرة مرة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم بدأ بعد ذلك ينزل حسب الاحتياج وحسب تقدير الله وحكمته في مدى 23 سنة بالطريقة التي شرحت لكم. الآية الأولى التي أنزلت من كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول نور نزل من السماء إلى الأرض على صدر الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى هذه السورة، صدر هذه السورة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقصتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في الغار، وبعد أن صفت نفسه ولا يدري هو، نزل عليه جبريل في صورة إنسان لئلا يفزع، ثم قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ده إنسان بيكلمك إنسان، كلام عادي، والكلام العادي ربما يتفلت من الرسول. فمن أجل هذا أخذ جبريل سيدنا محمد لما قال له ما أقرأ، يعني ما بعرف شعره، أخذه فضمه إلى صدره وشد عليه شدا عنيفا، حتى لو بقي، لو زاد على ذلك دقيقة واحدة لمات الرسول، حتى بلغ منه الجهد، يعني حتى وصل إلى أقصى الطاقة البشرية. والإنسان لما يصل إلى أقصى الطاقة البشرية تتفرغ همته، خلاص إنسان ما يعرف أنه ميت، خلاص ما عادش يعني بيطلق الشواغل التي كانت تشغله. ثم أرسله فردت إليه روحه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه وضمه حتى بلغ به في المرة الثانية ما بلغ به في المرة الأولى، ثم الثالثة. كان ذلك تهيئة له لكي يتلقى أعظم كلمات لم تعرفها البشر ولم يتعودوا عليها من قبل. فلما وصل به إلى ثلاث مرات، ومعنى ذلك أنه قد فرغ من كل الشواغل وتهيأ لكي يستمع، بادره جبريل بقول الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. شو دول بس؟ ده أول ما أنزل من كتاب ربنا الكريم، وترادفت بعد ذلك الآيات، تنزل آية، تنزل سورة، تنزل طائفة من الآيات، أحيانا كان تنزل كلمة واحدة، كلمة واحدة بس. نزلت الآية الكريمة، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، كده أنزلت هكذا. ودي معناه إيه؟ معناه لا يستوي القاعد والمجاهد، فكان هناك من المسلمين من لا يستطيع الجهاد، فشق عليه الأمر وحزن، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، ما يستويش مع بعض أبدا، المؤمن القاعد لا يستوي مع المؤمن المجاهد. فحزن الذين لم يستطيعوا الجهاد وقالوا لو قدرنا على الجهاد ما قعدنا. فبين الكلمتين دول نزلت كلمة قالت غير أولي الضرر. يعني إيه؟ يعني عفونا عن أولي الضرر، أصحاب العلل، الأعمى، المشلول، المقعد، المريض، العاجز بأي صفة عن الجهاد في سبيل الله، يبقى يستوي مع المجاهدين طالما قعوده كان نتيجة عجزه. فنزلت كلمة واحدة غير أولي الضرر، وأصبحت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فكانت بتنزل أحيانا آية، وأحيانا ينزل طائفة من الآيات، وأحيانا تنزل الصورة كاملة، وأحيانا تنزل العبارة كما أنزلت عبارة غير أولي الضرر. وظل القرآن يتنزل والأحداث تتوالى والأمة تنشأ، ظل القرآن الكريم يواكب ميلاد أمة حتى أصبحت أقوى أمة، رسخت العقائد، استقر النظام، عرفت عبادة الله، تنحى الشرك عن الجزيرة، استبان كل شيء. وآخر آية أنزلت من كتاب ربنا عز وجل ختام لهذه الآيات الكريمة ولهذا القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وبين الآيات دي، الآيات الأولى من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، والآية الخاتمة ختام المسك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أنزل أعظم كتاب، المصحف الكريم الشريف العظيم. الآية دي بينها وبين الآية دي 23 سنة، 23 سنة. القرآن الكريم يا أمة القرآن، القرآن نازل في 23 سنة، بدايته اقرأ وختامه اتقي يوما ترجع فيه إلى الله وتعود، بدايته اقرأ باسم ربك الذي خلق وختامه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، بدايته بداية علم ونهايته نهاية الحياة، ولذلك ليس بعد حياته حياة. الحياة بعد القرآن ضائعة، لا تسمى حياة أبدا، لقد أنهى الحياة بأمره للمسلم أن يتقي الله وأن يخشى يوما يعود فيه إلى الله عز وجل. وأيضا فالقرآن الكريم في النزول الثاني عابه المنافقون والمشركون وأهل الكتاب، وقالوا لرسول الله لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ليه؟ لأنهم عهدوا كتب الله تنزل دفعة واحدة، الألواح راح سيدنا موسى أخذها مرة واحدة، والتوراة خدها سيدنا موسى مرة واحدة، والإنجيل خده سيدنا عيسى مرة واحدة، وصحف إبراهيم تلقاها مرة واحدة، وزابور داود أخذه مرة واحدة. فلذلك قالوا لرسول الله لست برسول، ولا الذي تقوله كتاب الله. ليه؟ لأنه لم ينزل كما نزلت الكتب من قبل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال كذلك، يعني نزلناه كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأكمل تأويلا. يعني القرآن أفصح الله عن عظمته كما ذكر في سورة في بداية سورة آل عمران، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذه صفة. صفة تانية الزائدة من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني صدق الكتب السابقة وزاد عنها. كذلك القرآن الكريم أخذ نفس خصيصة الكتب السابقة فأنزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم زاد عن ذلك فنزل بعد ذلك مفرقا فجمع الأمرين، نزل مرة واحدة ثم نزل مفرقا بعد ذلك، ساوى الكتب السابقة في النزول مرة واحدة وزاد عليها التنجيم، والتنجيم يعني التفريق، أنه نزل مفرقا. ما هي الحكمة في أن هذا القرآن نزل هكذا؟ الحكمة أولا تتعلق بشأن الرسول، وتتعلق بشأن الأمة، وتتعلق بشأن القرآن. أما ما يتعلق بشأن القرآن فإثبات عظمة القرآن وإثبات معجزة القرآن. من ناحية إيه؟ من ناحية أما تشوف أنت رجل كاتب أو رجل شاعر كتب مقالات أو ألف شعرا، فحتلاقيه حسب الأحوال يختلف شعره في بداية حياته غير شعره في وسط حياته غير شعره في آخر حياته، بيختلف. بينما تأتي إلى القرآن فتجد القرآن اللي نزل في مكة قبل وفاة الرسول ب23 سنة زي نفس القرآن اللي أنزل في المدينة لآخر آية أنزلت منه. نزل القرآن مفرق إثبات لمعجزة القرآن بأنه من عند الله، لا يختلف، لا يتناقض، لا يعارض بعضه بعضا، لا يكذب بعضه بعضا، إنما يصدق بعضه بعضا، وهذا لا يتأتى لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. أن يكون في المدى الطويل ده كله على منهج واحد وعلى وتيرة واحدة، أوله كآخره كوسطه، لا يستطيع أن يأتي بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك ما يتعلق بشأن القرآن. أما ما يتعلق بشأن الرسول فلتثبيت فؤاده، لنثبت به فؤادك. لو أنزل القرآن دفعة واحدة كان قرأ الرسول وخلاص، لكن عندما تنزل الطائفة من الآيات وقت نزولها يكون للرسول بها فرحة، وقت نزول الآيات يكون للرسول بها فرحة، تكون نفسيته وروحه في أعلى ما تكون. يبقى إذا كان واحد غيظ ما يبالي، إذا كان الناس مضايقين عليه ما يهتم، إذا كان الناس بتسخر منه ما لا يلتفت إليهم. ليه؟ لأنه قريب الاتصال بالله، كان مع الله من شوية، كان ربنا بيكلمه فورا، واللي بيكلمه ربنا فورا يتعالى عن انه يتعامل مع الناس لا سيما السفهاء منهم. فكان نزول القرآن على مدى 23 سنة اللي هي حياة الرسول تثبيت لقلبه، تطمين لخاطره، مداومة اتصال بالله عشان يكون متألقا دائما، يكون في القمة دائما. وطبعا ما يستطيعش أبدا يتخيل هذا إلا الإنسان الذي تمرن على كتاب الله. الإنسان اللي تمرن على كتاب الله سبحانه فما يتضايق يروح يصرف مضايقته بأنه يقرأ في المصحف، ده اللي يتذوق فعلا ويقدر يقدر إزاي أن الرسول كان بيحتاج إلى مداومة نزول القرآن علشان يعمل له عملية معادلة مع ما تصيبه به الأمة من الكيد والأذى والاضطهاد والسخرية والاستهزاء والتضييق والحجر. فكان لابد من عملية معادلة، وأحسن ما كان يؤلق الرسول، أحسن ما كان يصبر الرسول اتصاله بربه عن طريق تجديد الوحي النازل إليه. كمان كنت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يرميه بالجنون يقول له القرآن: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذا عابه أحد في خلق قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا قال له واحد: ده أنت مفتون وأنت مخدوع وأنت مضلل، نزل القرآن الكريم ليقول له: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. المخدوع مين؟ فيعني زي عملية رد، ربنا بيرد عنه باستمرار، ربنا سبحانه وتعالى بيرد عنه باستمرار. كان لازم نزول القرآن على مفرق عشان أحيانا كان الضيق بيبلغ من الرسول منتهى لغاية ما كان يمكن أن يموت من الضيق، فينزل القرآن يقول له: هون عليك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يشتد حزنه على المصير السيء اللي بينتظر الأمة، أم ربنا يقول له: فلا تحزن عليهم. كان دايما القرآن بيتابعه خطواته بيلاحقه. وكان كذلك إذا اشتد به أو اشتد عليه ما يشتد ينزل الله عليه قصة موسى: شوف موسى عمل إيه، وشوف النهاية كانت إيه، قصة عيسى، قصة إبراهيم، قصة لوط، ويقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كان أحيانا يستشعر أنه مقصر، ليه الناس ما أمنوش، إذن أنا مقصر، يقوم ربنا ينزل على الآية يقول له: ما تستعجلش لأن أنا برتب الأمور بقدر. كان أحيانا يضيق، ليه الإسلام ما بينتشرش، ليه المسلمين ما بيكتروش، ليه الناس ما بيهتدوش، فيقول له ربنا: ما تاخدش غير اختصاصك، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كان أحيانا يعجبه أن يؤمن واحد فيتن وراه ولح عليه ويبقى يعني عايز يؤمن بالعافية، وزعلان اللي ما بيؤمنش لأنه قريبه أو ملتصق به أو بيحبه، يقوم ربنا يفهمه يقول له: إنك لا تهدي من أحببت، مش شغلك. فكان دايما القرآن بيتابعه، وهو صلى الله عليه وسلم كان في أمس الحاجة علشان القرآن ينزل عليه كده. لو نزل عليه القرآن ده اشتلى مرة واحدة كده ما يأديش الغرض، قبل ما يأذيه حد يقول له: فاصبر. الله، طب ده لسه ما حدش عزاه. قبل ما يعالج حد علشان يؤمن يقول له: إنك لا تهدي من أحباب، ما تعرضش هو المسألة دي. هذا جانب. جانب ثاني، علشان الرسول يسهل عليه حفظه، ينزل عليه مرة واحدة ازاي؟ ينزل القرآن عليه مرة واحدة ازاي؟ يحفظه امتى؟ ويفهمه امتى؟ وينفذه امتى؟ ويطبقه امتى؟ فكان نازل كده جزء جزء بعض بعض على شأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسهل عليه حفظه. وعندما كان القرآن ينزل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج شدة يسمعه من جبريل فيحرك لسانه ويشتغل ويقرأ ويذاكر فيجد من ذلك صعوبة ومشقة وحرجا، لأنه هو ربنا سبحانه وتعالى فعلا قال له جهز نفسك، جهز نفسك يا محمد، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا عشان تذاكر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلما نزلت الآية دي كان بيستعجل خايف لا يضيع منه حرف، لأنه يحفظ أعظم أمانة ويحمل أكمل رسالة، إن ضاع حرف ولا كلمة ولا فصل من التوراة بحلها يضيع، هيجي بعدها الإنجيل، إن ضاع الإنجيل كله يضيع هيجي بعد القرآن، فإن ضاعت كلمة من القرآن فكيف تعوض؟ عشان كده الأمر خطير، كأن نزول القرآن نزول كل الكتب السابقة. فعشان كده كان الرسول خايف، فينزل عليه القرآن يقول له طول بالك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. أمر فوق مقدورك، ده علينا إحنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ده بالنسبة للرسول. وكذلك بالنسبة للرسول علشان يجيب على الأسئلة التي تعرض له، تربية ربنا بربيه. ولذلك تسمع في القرآن قل قل قل، يعني اتعلم، قل يعني اتعلم، بنحفظك. زي انت ما تجيب ابنك تعلمه وتقول له قل بسم الله الرحمن، قول بسم الله الرحمن الرحيم، ايه رأي ولا بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك المربي الأعلى يعلم تلميذه صلى الله عليه وسلم فيقول له قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فعلشان الرسول تنزل الإجابة بعد السؤال، يقول له ويسألونك عن الروح، جاوب قل الروح من أمر ربي، حاجة فوق سلطان العلم، ما تدخلش المخبار، لا تختبرها المخابير، لا تخضع لأجهزة العلم، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلو إن الإجابة بتنزل قبل الأسئلة يبقى مش معقولة. فكان القرآن كذلك علشان كما قال الله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا للرسول، هذا الأول ما يتعلق بالله، ما يتعلق بالقرآن علشان تبين عظمة القرآن ومعجزته. نازل القرآن الكريم على فترات، واللي نازل في أول يوم زي اللي نازل في آخر يوم سواء بسواء. ونازل القرآن الكريم بهذه الصفة أيضا علشان زيادة في التحدي، تعالوا يا عالم كلكم، مش هنزل عليكم القرآن كله النهاردة، نزل بس يا محمد بلغهم، النهاردة نزل بس، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هاتوا زي دول بس، مش بيتحدى بقى بالقرآن كله، نازل مفرق عشان يقول لك أنا بنزله جزء جزء، أيتين أيتين شوية شوية، هات زيه. لو نزل مرة واحدة يقوم العرب يقولوا لا، طب وإحنا هنجيب زي ده كله منين؟ لو كان نزل شوية شوية كنا قلدناه، فالله نزله شوية شوية علشان ما يكونش لهم عذر. بالنسبة للرسول تثبيت الفؤاد بمداومة المكالمة والاتصال، ومكلم الله والمتصل بالله لا يبالي بأحداث الأرض، لا يبالي بأحداث الأرض. كذلك كانت الآيات الكريمة تشد أزره، تقص عليه أخبار الأنبياء السابقين وما كان من شأنهم حتى يطمئن وحتى يثق أن النصر أخيرا من عند الله. ثم إشفاق عليه علشان يبقى عنده وقت يحفظ، ويبقى عنده وقت ينفذ، وعنده وقت يعلم، وعنده وقت يطبق، فنزل القرآن. فدي من حكم نزول القرآن. أما ما يتعلق بالناس فأولا التدرج في التربية والتشريع. زي إيه؟ ده جاي الناس أصبحت لهم عادات لا يستطيعون التخلي عنها بسهولة، ناس كل ما عندهم باطل، العقيدة باطلة، التصور باطل، الإيمان باطل، العبادة باطلة، الأخلاق ذميمة، السلوك سيء. فينزل القرآن مرة واحدة وقول له يا محمد خليهم لا يزنوا ولا يكذبوا ولا يرتشوا ولا يشتغلوا بالربا ولا كذا ولا كيت، ويصلوا ويصوموا ويحجوا. لا يتفق، كان علشان الناس متدرج معاهم. فبدأ زي الإنسان، زي المريض الناصح ما يعالج، زي الطبيب الناصح ما يعالج المريض واحدة واحدة. لو إن الدكتور قال له خد شوية الحبوب ده لهمت كلهم بتاع المضادات الحيوي، قام هم ده لهمت على ما تخلصهم يصحوك، فراح واخدهم مرة واحدة لقتله. لكن لما ياخدهم حباية حباية وبين كل قرص وقرص المسافة المعينة يبقى يصل به إلى الشفاء. نفس الدواء إذا أخذ بغير تنسيق يموت، يهلك. فدول عايزين غاية الرفق في العلاج. العادة صعب انتزاعها، العادة المتأصلة صعب انتزاعها. فيها ناس لهم عادات وهم ناس فيهم خير والعادات دي سيئة، يقوم الواحد يعمل العملة وبعد ما يعملها يبكي كما يبكي النساء والأطفال. إذن هو إنسان مش مستريح لما يصنع، لكن غلبته عادته، غلبته عادته. الإنسان ده بينفعه إيه؟ بينفعه الالتجاء إلى الله، الالتجاء إلى قوة الله، لأن الذي يحمي إنما هو الله سبحانه وتعالى. أرجل يمشون بها أم لهم أيض يبطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم أعين يبصرون بها. شوف كلام بسيط في غاية البساطة، بتعبده ده ليه؟ هو ليه إيد يبطش بيها؟ هو ليه رجل يمشي بيها؟ هو ليه ودن يسمع بيها؟ هو ليه عين يبصر بيها؟ ده ما يبقاش إله، ده فاقد الحواس والإحساس، ما يبقاش إله. فبدأ الأول يلفت نظرهم إلى الجهالة اللي عندهم بأسلوب لطيف رقيق هين سهل، ما فيه تعقيد ولا فيه فلسفة ولا فيه غلواء، بس فيه تكرير صحيح، في تكرار. ليه؟ علشان علاج النفس، وعلاج النفس أنجح شيء فيه التكرار. أما نيجي نحفظ تلميذ صورة بنقريها له عدة مرات، في الأول ما بيعرفش يقراها وتبقى صعب عليه، بعد التكرار تصبح سهلة وميسورة. كذلك إذا بدأ يعالج فيهم قضية الربا مش مرة واحدة، إذا بدأ يعالج فيهم قضية الخمر مش مرة واحدة، كل قضية من القضايا التي يريد الإسلام أن يعالجها عايزة تدريج. والمثل على ذلك الخمر، أول آية كده لطيفة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما وفيهما، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فتفطن العقلاء، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن وإثمهما أكبر من نفعهما. الله، ده يعني شر أكثر من خيره. لا يلا بقى بلاش دي. وبقي الناس اللي هم أقل في الفطانة، فضيق عليهم شوية، لكن مش مرة واحدة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فاللي نص نص في العقل والذكاء الخلاص نضعت مننا. طب ما احنا إن شربناه المغرب بعد ما نصلي المغرب ما هي جاية العشاء، حنكون لسه بنترنح، ما عادش ينفع شربه إلا في الفترة بتاع بالليل دي أو بين صلاة الصبح وبين صلاة الظهر، وما نكترش في شربه أحسن يأتي وقت الظهر وإحنا سكارى. لكن غيرهم قال لا 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 بالمرة بلاشوا، فسابوه في مرحلة تانية. مرحلة أولى الأعقل والأذكى قالوا لا خلاص، مدام خيره أكتر من شره أكتر من خيره نسيبه. الجزء الباقي جزء منه لما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الله طب هنشربه إمتى؟ لا نسيبه. وفضل الجزء الثاني اللي بيتحايل قال لك لا زي بعضه، ناخد كاسين كده بعد العشاء وكاسين كده بعد الفجر، حتى ما بقاش إلا الجزء القليل ده اللي عمال يعني يتحيل لشرب الخمر. ربنا قال له لا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. مرة واحدة، فيحتاج تدريج. كذلك غرس العادات الجديدة يحتاج تدريج. عملية الغسيل، مش غسيل المخ إلا إذا اعتبرنا المخ كان فاسد، عملية الغسيل الأولانية محتاجة تدريج، وعملية الشح الثانية بالفضائل والمكارم محتاجة برضو تدريج. فعشان كده ينزل القرآن شوية شوية وبالتدريج. هذا جانب. كذلك الخلق، كذلك السلوك، كذلك العبادة محتاجة إلى نفس التدريج. شيء تاني برضو، المسلمين ما كانوش بيتعلموا القرآن زينا. الواحد مننا يجد في حفظ القرآن فياخذ ربع يحفظه، هم لا، كان الرسول يقرئهم خمس آيات يقولوا بس مش عايزين غيره. ليه؟ أما نحفظهم ونذاكرهم ونفهمهم ونطبقهم. فتعلموا العلم والعمل معا، تعلموا القرآن تعليما وتطبيقا وتنفيذا. فمحتاجين برضو لأن ربنا يمهلهم شوية شوية، نزل عليهم الخمس آيات فظوهم تعلموهم يفهموهم يطبقوهم، وبعد كده ينزل الآيات. كذلك من حكمة ربنا في التدريج إنه يتابعهم، يتابع الأمة، لأن أصلها مش شوية وصايا يبقى اذكر ربنا بالليل وصلي على النبي الصبح. لا، ده انت عايز تعرف تتاجر ازاي، زي ما انت عايز تعرف تنام ازاي وتاكل ازاي وتتزوج ازاي وتنظر ازاي وتلبس ايه وتخبط على الباب من انا ناحية وكم خبطة وتستأذن ازاي، واما تلاقي واحد تقول له ايه وايه السلام. يعني أمة محتاجة الى البناء في الاقوال والافعال والاموال وكل شأن من شؤونها. إذن عشان تتعلم ده كله لازم القرآن يتبعها واحدة واحدة واحدة. كذلك من حكمة الله تثبيت الأحكام في النفوس. زي إيه؟ زي ما ربنا يسيب المسلمين يغلطوا غلطة، وبعد ما يغلطوا الغلطة دي يحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى بيان، يقوم ربنا يبين، يقوم بعد كده الواحد ما ينساهاش أبدا، لأنها أتته بعد احتياج شديد، أتته بعد احتياج شديد. إلى الدرس القادم إن شاء الله لتكميل بيان حكمة الله في تنزيل القرآن مفرقا. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ